السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح متن سفينة النجاة. لفضيلة الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: فصل، الماء قليل وكثير. الماء قليل وكثير، إلى هذين النوعين قسم العلماء الماء: إما قليل وله أحكام، وإما كثير وله أحكام. ما الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ قال: فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. إذن الحد الفاصل هو القلتان، قلتان فأكثر يبقى الماء كثير، وإذا كان أقل من القلتين فالماء قليل. وهذا له أحكام وهذا له أحكام. ما هما القلتان؟ القلتان نسمى قلة، والقلة معناها الجرة العظيمة. بالرطل في الزمن الماضي كانوا يقيسونها بخمسمائة رطل بغدادي، 500 رطل بغدادي. وفي العصر الحديث القلتان 196 لترا، 196 لتر، وبعضهم يجعلها 216 لترا، 216 لترا. ثم قال الشيخ: القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه. الماء القليل هو أقل من 96 لتر، فرضنا مثلا أنه 90 لتر ووقع فيه نجاسة، مجرد ما تقع النجاسة فيه صار هذا الماء نجسا، وإن لم يتغير، حتى ولو لم يحصل تغير، وإن لم يتغير، يعني لا أنظر في هذه الحالة إلى الماء تغير طعمه، تغير لونه، تغير ريحه، لا، لا أنظر إلى شيء، مجرد ما تقع النجاسة في الماء القليل فهو نجس. ولذلك نحذر من أن الإنسان إذا أراد أن يغسل قميصا مثلا متنجسا فيأتي ب إناء ويضع فيه ماء، وهذا الماء قليل بلا شك، لأن أي إناء في الدنيا تأخذ كام، يعني 25-30 لتر، ويضع القميص في هذا الماء ليغسله. أول ما القميص المتنجس يقع في داخل هذا الماء صار هذا الماء نجسا. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير الماء. ثم قال: والماء الكثير. الماء الكثير اللي هو وصل لحد الإيه؟ القلتين. في هذه الحالة الماء الكثير لا يتنجس، إذا وقعت فيه نجاسة لا نحكم بأنه تنجس، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى في الماء القليل أحكم بمجرد وقوع النجاسة، ولا أنظر إلى طعم الماء ولون الماء وريح الماء؟ لا. طيب وفي الكثير، الماء الكثير؟ لا. الحكم للتغير، الحكم للتغير، إذا تغير طعم الماء أو لون الماء أو ريح الماء ولو تغيرا يسيرا، ولو تغيرا يسيرا، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة الماء أصبح إيه؟ أصبح متنجسا. طيب في حالة القميص التي تكلمنا عنها، ما الحل؟ إذا أنا أخذت القميص المتنجس ووضعته داخل الإناء الذي فيه ماء قليل، يصبح هذا الماء متنجسا مباشرة حتى ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ماذا أفعل؟ ما تفعله هو أن تصب الماء على القميص، أن تصب الماء على القميص. هذه طريقة تطهير الإيه؟ القميص. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي مسألة موجبات الغسل ستة. ما العلاقة بين الكلام الماضي وبين هذا الكلام؟ وأول ما بدأ قلنا إنه بدأ بالعقائد، بعدين بدأ بالعبادات. في العبادات تكلم على علامات البلوغ، بعدين عن الاستنجاء، وبعدين عن الحدث الأصغر، وبعدين نتكلم على النجاسة، وبعدين نتكلم على الحدث الأكبر، عن الحدث الأكبر وهو الغسل. قال موجبات الغسل ستة. ما معنى كلمة موجبات؟ يعني أسباب، أسباب الغسل. إذا حصل واحد من هذه الأسباب يجب على الإنسان أن يغتسل. موجبات الغسل ستة. موجبات الغسل ستة. أول شيء علاج الحشفة في الفرش، علاج الحشفة في الفرش يعني الجماع، حشفة اللي هي رأس الذكر، والفرش سواء كان قبلا أو دبرا، علاج الحشفة في الفرش يوجب الإيه؟ يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل نزول مني، حتى ولو لم يحصل نزول مني يجب مباشرة الغسل. وهذا السبب مشترك بين الرجال والنساء، مشترك بين الرجال والنساء. قال وخروج المني، المني نفسه طاهر، المني طاهر ما في مشكلة، لكن إذا خرج من الإنسان مني، من الرجل، من المرأة، أن هذه العلامة أيضا مشتركة بين الرجال والنساء. إذا خرج مني فيجب على الرجل الغسل، يجب على المرأة الغسل. يعني لو خرج المني بدون جماع، ولو حصل الجماع بدون مني، كلاهما موجب للغسل. والمني حتى لا يختلط بغيره، لأن الفرج بيخرج منه مني، وبيخرج منه مذي، وبيخرج منه ودي، فلو ميزنا المني الباقي سهل. المني من علاماته انه يخرج بلذة، المني من علاماته انه له رائحة معروفة تشبه بياض البيض في حالة الرطوبة، وتشبه طلع النخل في حالة اليبوسة، له رائحة معروفة. كذلك المني إذا خرج يخرج متدفقا، كما قال عز وجل خلق من ماء دافق، من ماء دافق. يبقى خروج المني، إذا خرج المني وجب الغسل، علاج الحشفة الفرج، خروج المني، والحيض، الحيض والنفاس. وسيأتي معنا تعريف الحيض وتعريف النفاس. والولادة، حتى الولادة، المرأة إذا نزل عليها الدم، دم الحيض أو دم النفاس، ثم انقطع، أول ما ينقطع يجب عليها الغسل. والولادة إذا ولدت المرأة حتى ولو لم ولو لم ترى ماء على الجنين كان الولد جافا، أيضا يجب الإيه؟ يجب الغسل. والحيض والنفاس والولادة الثلاثة خاصة بالنساء. ثم قال والموت. والموت، الموت موجب من موجبات الغسل. سبب إذا وقع للرجل وقع للمرأة، إن هذا خاص بالإيه؟ العام في الرجل والإيه؟ مشترك بين الرجل والمرأة. إذا وقع الموت وجب الإيه؟ الغسل، ما عدا الشهيد. الشهيد لا يغسل، الشهيد يحرم تغسيله، لا يغسل. فإذن عندي ثلاثة أسباب مشتركة بين الرجال والنساء، وثلاثة أسباب خاصة بالنساء. المشترك علاج الحشفات في الفرج، خروج المني، الموت. هذه ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. تختص النساء بالثلاثة الباقية: الحيض والنفاس والولادة. إذن هناك ثلاثة أسباب للرجال وستة أسباب للنساء. ثلاثة أسباب للرجال، وأما للنساء ستة أسباب. ثم قال الشيخ: فصل، فروض الغسل اثنان. فروض الغسل يعني متى يسمى الإنسان اغتسل، إذا حصل سبب من هذه الأسباب الستة وعرف الإنسان أنه يجب عليه به الوضوء الغسل فدخل ليغتسل، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ماذا يفترض عليه؟ فروض الغسل اثنان. الغسل يتكون من أمرين اثنين: الغسل الشرعي المطلوب للطهارة من الحدث الأكبر زي الجنابة، زي الحيض، زي النفاس، زي الموت. هذا إيه؟ فروضه اثنان. الأول النية. النية يدخل الإنسان منا ينوي رفع الحدث، ينوي الغسل، ينوي الغسل المفروض، ينوي الغسل المفروض. والنية دي إمتى؟ كما اتفقنا زمنها ووقتها عند غسل أول جزء من البدن. لا يشترط في الغسل البدء بجهة معينة، يمين ولا شمال، هذا كله في السنة، إنما في الفرض ابدأ من أي مكان، من أعلى أو من أسفل، من أي مكان، لكن أول ما تبدأ انوي، انوي وأنت تغسل أول جزء من بدنك. هذا هو الفرض الأول، وده داخل في الجماع وفي خروج المني وفي الحيض وفي النفاس وفي الولادة، لكن في الموت لا، مش فرض، كما هو كما قلنا مندوب. مغسل الميت إذا كان يوضئه أو إذا كان يغسله يندب أن ينوي عنه، ينوي تغسيله، ينوي كذا، لا يتعلق به الإيه؟ الواجب. قال وتعميم البدن بالماء. تعميم البدن بالماء، ما معنى تعميم؟ يعني أن يسيل الإنسان الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنه، كل الظاهر، كل ما يظهر، كل ما يظهر، حتى إن الإنسان يجب أن يجلس لكي يغسل ما يظهر منه عند الجلوس من ناحية الدبر، وكذلك المرأة من ناحية القبل، ما يظهر منها يغسل، يغسل جميعه، والشعر يغسل أيضا، وما تحت الشعر يغسل أيضا. هنا في فرق ما بين غسل الشعر حتى ولو كثيف وغسل الشعر في الوضوء الكثيف. الكثيف هناك كنا بنقول يكتفي الظاهر ويسن أن يغسل الباطن، يخلل الباطن، لا، هنا يجب أن يغسل الظاهر والباطن لأنه ما فيش مشقة. هذه المسألة يعني تتكرر كل حين، لا تطلب في اليوم خمس مرات كالوضوء. ونلاحظ هنا أن الشيخ عبر بكلمة فروض، عبر بكلمة فروض، يعني يمكن أن يجزئ الإنسان غسله، لا يشترط فيه الموالاة، ممكن ينوي الغسل ويغسل أول جزء وينتظر شوية ويغسل الجزء الثاني، وينتظر شوية ويغسل الجزء الثالث، وهكذا. إن أحيانا يعرض هذا للإنسان داخل الحمام، داخل المغتسل، يحتاج مثلا في جزء من أجزاء جسده إلى الدلك، في جزء آخر إلى الفرك، في جزء آخر إلى التصبين، يصبنه بالصابون، وهكذا. فتعميم البدن بالماء لا يشترط فيه الموالاة، إنك تغسل أول البدن وآخر البدن في لحظات، لا، لا يشترط. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل، شروط الوضوء 10. طب لماذا أخرها؟ لماذا أخر شروط الوضوء إلى هذا الموضع؟ كان بيتكلم في الغسل، انتقل للكلام في الوضوء، قال لأن شروط الوضوء هي شروط الغسل، يعني يشترك الوضوء والغسل في هذه الشروط. فشروط الوضوء ومثله الغسل 10. الشرط الأول الإسلام، الإسلام، فلا يصح من كافر. طب لو فرضنا أن الإنسان متزوج من امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، وكانت هذه المرأة حائضا أو نفساء أو ولدت، وانقطع عنها الحيض وانقطع عنها النفاس وخرج المولود، لا يحل مطلقا لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت. ولذلك الشرع هنا سامح في غسل الزوجة الكتابية بهذه النية، نية أن تحل لحليلها لزوجها المسلم. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التمييز. الشرط الثاني التمييز. التمييز يبقى الإنسان البالغ العاقل بخلاف الصبي والمجنون، كلاهما لا تمييز عنده. الصبي غير المميز، المجنون غير مميز. ها، لا يصح من المجنون وضوء، لا يصح من الصبي غير المميز وضوء. الإسلام، التمييز، قال والنقاء عن الحيض والنفاس. لأن الحائض لو فرضنا أنها توضأت أو اغتسلت أثناء الحيض، أولا الوضوء غير صحيح والغسل غير صحيح، الوضوء غير صحيح والغسل غير صحيح، وتأثم. تأثم لماذا؟ لأنها تتلاعب، لأنها تقوم بعبادة على غير الوصف الشرعي، لأنها تقوم بعبادة، هذه العبادة قربى إلى الله، ولم يجعلها الله عز وجل كذلك في حال حيضها وحال نفاسها. ولذلك بنقول إمتى الحائض تغتسل إذا انقطع الدم، إمتى النفساء تغتسل إذا انقطع الدم. طبعا نلاحظ أننا نتكلم عن غسل الإيه؟ نتكلم عن غسل الحيض، عن غسل النفاس، عن غسل العبادة، لا نتكلم عن غسل النظافة، لا نتكلم عن غسل التبرد من الحر، لا، هذه الأشياء كلها لا بأس بأن تقوم بها المرأة، بل أكثر من ذلك، ممكن تغتسل المرأة لحضور العيد رغم أنها مش هتصلي، هي حائض، ممكن تغتسل للخروج لصلاة الاستسقاء، ممكن تغتسل المرأة في أغسال الحج والعمرة. ها، لماذا؟ لأن احنا قلنا المفروض المرأة لها أنها تغتسل
حلال يجوز، بلاش كلمة مفروض، يجوز للمرأة أنها تغتسل للنظافة، وهذه التي ذكرناها العيد غسل للنظافة، الحج مرة واثنين وثلاثة لدخول مكة، الوقوف بعرفة لكذا، هذا كله إيه للنظافة، الكسوف الخسوف الاستسقاء كل دي للنظافة، لأنه إيه، لأنه مجتمع من الناس، مجتمع من الناس، فطلب الإسلام فيه الغسل لأجل الاجتماع فقط، فيجوز لها حينئذ أن تغتسل بهذه النية. أما أنها تغتسل بنية الوضوء، بنية رفع الايه الحدث في الحيض، رفع الحدث في النفاس، ها تغتسل غسل عبادة؟ لا تغتسل غسل عبادة، يحرم عليها ذلك. هو أولا لن يصح، وثانيا يحرم. الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس، قال وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يبقى لابد وان يكون الموضع اللي هتوضأ فيه اليدين، الوجه، القدمين، الرأس، الموضع اللي هغتسل فيه كل البدن، ها لابد وان يصيب الماء البشرة، لابد ان يصيب الماء البشرة. طب المونيكير يمنع ولا لا يمنع؟ يمنع، يبقى لابد من ايه؟ من ازالته. الحناء تمنع ولا لا تمنع؟ اللي هو اللون الباقي بعد عمل الحناء، أثر الحنة، أثر الحبر، يمنع ولا لا يمنع؟ لا، لا يمنع، خلاص، طالما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فمش مطلوب إني أزيله، لكن مثل المونيكير ومثل الأشياء الأخرى من الزينة اللي بتوضع على الأعضاء لابد من إزالتها. فهنا لابد من وصول الماء إلى البشرة، فما يمنع لابد من إزالته. كده 4 شروط من العشر. ثم قال وألا يكون على العضو ما يغير الماء، لأن المفروض إن أنا أغسل العضو بماء طهور، بماء طهور، لا بماء مستعمل، ولا بماء متغير، ولا بماء متنجس، إنما بماء طهور. فطالما إن المتغير ما هوش طهور، فآخد بالي من مسألة إيه؟ الكحل مثلا، الأصباغ اللي ممكن أنا أضع الماء وقبل ما يصل إلى البشرة ياخد معاه أصباغ، فيبقى اتغير الماء، فتبقى البشرة لم تغسل بماء طهور. وألا يكون على العضو ما يغير الماء، لو كان على العضو ما يغير الماء صار الايه الماء متغيرة ليس طهورة، فيبقى هنا ايه شرط من الشروط اختلت. وهذه الشروط ما شروط ايه؟ شروط الصحة، يعني لو تخلف شرط منها الوضوء غير صحيح، الغسل غير صحيح. قال والعلم بفرضيته، عقدته هو بيتوضأ ان هذا الوضوء فرض، عقدته هو بيغتسل ان هذا الغسل فرض، والا يعتقد فرضا من فروضه سنه، ما يجيش على غسل الوجه ولا ده سنه بس انا بغسله كده، لا، لابد وان تغسله على انه فرض. يبقى العلم بفرضيه الوضوء كامله، وألا يعتقد فرضا من فروض الوضوء سنة، كذلك الكلام في الغسل. ثم قال والماء الطهور، لابد الوسيلة التي أستعملها طالما الماء موجود أستعمل ماء إيه طهورا، لو استعملت ماء طاهر، ماء طاهر كمثل الماء المستعمل قبل ذلك في الوضوء يسمى ماء طاهر وليس طهورا. طاهر يعني إيه؟ يعني لو نزل على ثيابي، لو نزل على بدني، لو نزل على الأرض، فهذا كله إيه؟ هذا كله لا يتنجس، هو طاهر. أما يطهر غيره لا، لأنه استعمل قبل ذلك في فرض الطهارة في الوضوء قبل كده أو في غسل قبل كده، ما ينفعش ان انا استعمله من تاني. مثلا قال والماء الطهور، يبقى اذا لابد ان يكون الماء طاهرا مطهرا. ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، في شروط خاصة ليست لكل الناس، ليست هذه الشروط لكل الناس، إنما فقط اللي هو دائم الحدث. دائم الحدث شكل الإنسان اللي بيخرج ريح باستمرار، شكل الإنسان اللي هو بيخرج بول باستمرار، شكل المرأة اللي عندها نزول دم باستمرار، عنده سلس بول، عنده انفلات ريح، عندها استحاضة، بتلتزم بهذه الشروط الثمانية وتضاف عليها شرطين آخرين يكملوا العشرة. دخول الوقت لابد أنها تنتظر حتى يؤذن الأذان ثم تبدأ فتتطهر. لابد اللي عنده سلس بول ينتظر أولا حتى يدخل الوقت، يدخل الوقت أذن الأذان، دي علامة ممكن يدخل الوقت بالوقت وأذن ما أذنش، أو أنا في مكان بعيد عن المسجد، المهم إن الوقت دخل. فلا يتوضأ لصلاة الظهر إلا بعد دخول وقت الظهر، لا يتوضأ لصلاة المغرب إلا بعد دخول وقت المغرب، لا يتوضأ لصلاة العصر إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، وهكذا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني والموالاة. الموالاة كنا بنقول ممكن تتوضأ فرضا فرضا، تغسل الوجه وتنتظر شوي، تغسل اليدين وتنتظر شوي، تمسح على الرأس وتنتظر شوي، تغسل القدمين بعد هذا. لا، بالنسبة لدائم الحدث مطلوب منه يقلل الحدث على قدر ما يستطيع. فلو كان الإنسان العادي هياخد 5 دقائق في وضوءه، يطلب منه من دائم الحدث أنه يخلص أموره في حوالي دقيقة ونص دقيقتين، يبقى ما ينتظرش، أول ما ينوي يشتغل في الوضوء مباشرة. قبل هذا طبعا عليه واجبات أخرى. يبقى ترتيبه أول شيء يدخل الوقت، ثاني شيء يدخل هو يستنجي، ثالث شيء يعصب على المخرج حفاظة تمنع تساقط الدم عند المرأة أو البول عند الرجل. بالنسبة لانفلات الريح لا، ما فيش حفاظة. وبعدها مباشرة يخرج يتوضأ، بعد الوضوء مباشرة يخرج يصلي. هي دي الموالاة. الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، الموالاة بين أفعال الوضوء، الموالاة بين الوضوء والغسل مباشرة، وهكذا. والموالاة لدائم الحدث. وقلنا كيفية الإيه؟ كيفية طهارته. ثم قال فصل نواقض الوضوء 4 أشياء. نواقض الوضوء 4 أشياء. يعني نواقض الوضوء يعني أسباب الحدث. إذا فعلت واحدة من هذه الأفعال صرت محدثا، ووضوءك زال، زال الوضوء، فقدت وضوءك. قال نواقض الوضوء 4 أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، بيسموه سبيل لأنه طريق لخروج البول، طريق لخروج الغائط. فالأول اللي هو القبل يكون من الأمام، والدبر يكون من الخلف. أي شيء يخرج من القبل أو يخرج من الدبر ينقض الوضوء. قال ريح أو غيره، الريح دي طاهرة، الريح طاهرة، أو غيره زي البول والغائط وهما نجسان. وهذه الأشياء سائلة، البول والبراز، وممكن يكون الشيء الخارج جامد مثل حصوة مثلا، حصاة خرج تنقض الوضوء رغم أنها طاهرة، رغم أنها جامدة؟ نعم. والأشياء اللي قلناها دي كلها، حتى الحصاه والريح، البول والغائط، كل هذه الأشياء معتادة، الإنسان متعود عليه. فيقول لك ولو خرج شيء نادر، شيء نادر كمثل مثلا دود خرج من القبل أو الدبر، خرج من الإنسان من قبله ريح، والريح نادر جدا تخرج من القبل، وهكذا. فيبقى فيه هنا إيه؟ كل الأشياء دي تنقض الوضوء، تسبب الحدث. راح وضوء الإنسان وياها. قال إلا المني، لو المني خرج، لو المني خرج بيخرج من القبل، لو خرج مني من القبل لا ينقض الوضوء إلا لو حصل شيء آخر، كأن الإنسان مثلا جامع فأنزل المني، لا هنا يبقى الوضوء انتقض بلمسه لامرأته. لو مثلا مس ذكره بيمينه وأنزل، هنا المس ناقض للوضوء، لا احنا بنتكلم في نزول المني فقط. طب ما متصور ازاي لو كان الإنسان نائم مثلا ونزل منه المني؟ طب ما هو النوم ناقض من نواقض الوضوء. قال لا، الكلام ده لو حصل مثلا أن الإنسان نظر أو فكر، نظر بشهوة أو فكر بشهوة فأنا أنزل، هكذا بمجرد تفكير أو بمجرد النظر. أو لو فرضنا أن الإنسان نام على هيئة القاعد الممكن مقعده من مقره، وهو نايم كده احتلم أثناء النوم مثلا، هذه ثلاث صور. هنا يقول يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، يعني هذا الإنسان لو دخل فاغتسل فقط من دون ما يتوضأ لا يختلف العلماء قاطبة في أنه غسله صحيح، هذه واحدة. اثنين، لا يطلب منه الوضوء منفصلة. ثلاثة، يطلع يصلي مباشرة. بخلاف مثلا الإنسان اللي هو جامع فاغتسل فقط من دون وضوء، يحصل خلاف بين العلماء في شأنه، هل لابد يغتسل غسلا منفصلا أو لا؟ عندنا احنا لا، معلش وضوء منفصل، لا معلوش وضوء منفصل، وإن كان غيرنا ينازعنا في هذا ويطلب منه، قال إيه؟ يطلب منه الوضوء. هذه المسألة، مسألة إن المني إذا خرج لا ينقض الوضوء، عامله شكل مسألة إيه؟ شكل مسألة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قلنا لو كان بكر عليه 100 جلد، طب لو كان سيب، السيب ده اسمه زاني ولا لا؟ زاني. طب الآية بتقول إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. يبقى إذن الزاني المحصن يتجلد بالآية 100 جلد. يقول لك لا، ده السنة بتقول يرجم، يرجم حتى الموت. يقول أيوة، فإحنا هنرجمه بالسنة وهنجلده بالإيه؟ بالآية. يبقى جمعنا عليه الحدين، هل ده صحيح؟ الجواب لا، أعظم الحدين الرجم حتى الموت. يبقى أقل الحدين اللي هو الجلد مرتفع عنه. كذلك هذه المسألة، المني ده خارج من القبل فينقض الوضوء، وهو مني يوجب الغسل. إذن الإنسان يغتسل ولا يتوضأ؟ قال لا، يغتسل بس والوضوء خلاص، ما يتوضأش. تمام، زي الزاني المحصن يرجم ولا يجلدش. والقاعدة دي بتقول إيه؟ ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. الثاني من أسباب الحدث للشيخ سماها نواقض الوضوء، زوال العقل زوال التمييز بنوم أو غيره، غيره ده اللي هو مثلا الجنون الإغماء. فلو أن الإنسان نام انتقض وضوء، جن انتقض وضوء، أغمي عليه انتقض وضوء، سكر انتقض وضوء، زوال العقل بنوم أو غيره. إلا استثنى هنا، إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الإنسان لو نائم أثناء قعوده وهو في هذا القعود ممكن مقعدته من الأرض، أليتيه على الأرض في المقر زي الكرسي مثلا، زي الأرض العادية زي الموكيت، استيقظ وهو كذلك زي اللي قاعد ينتظر الصلاة بين المغرب والعشاء. هذا إيه؟ هذا لم ينتقض وضوء، هذا مستثنى من الكلام. زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. ثم قال الشيخ الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حال. ما معنى التقاء؟ يعني يحصل إيه؟ لمس بشرتي، بشرة الرجل وبشرة المرأة، بشرتي. لكن لو البشرة صدفة الشعر مفيش انتقاض وضوء، بشرتي صادفت الظفر مفيش وضوء، بشرتي صادفت السن مفيش ايه؟ مفيش انتقاض وضوء. يبقى الكلام عن ايه؟ بشرة تلامس بشرة، ولها شرط كمان من رجل وامرأة، كن رجل في الطرف ده وامرأة في الطرف ده. طب لو رجل ورجل مفيش مشكلة، ما انتقضش الوضوء. طب لو امرأة وامرأة برضو مفيش مشكلة، لم ينتقض الوضوء. رجل وامرأة كبيرين، معنى كبيرين يعني بالغين حد الشهوة عند الناس اللي هم طباعهم طباع سليمة، تمام، بالغين حد الشهوة. طب لو رجل كبير وبنت لسه رضيعة، طب لو امرأة كبيرة وولد طفل رضيع مثلا أو فوق الرضاعة بقليل، ما بلغش حد الايه؟ الشهوة، خلاص. يبقى ده ايه؟ ده لا ينقض. ثم قال أجنبيين، ده شرط تاني، أجنبيين. أجنبيين يعني ليس بينهما محرمية، يعني لو الرجل وأخته لا ينتقض الوضوء، الرجل وأمه لا ينتقض الوضوء، الرجل وعمته وخالته وهكذا، كل ده لا ينقض الوضوء. المرأة وابن أخيها وأخوها وكذا مثلا أبوها وعمها وخالها لا ينقض، لا ينقض. التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين، قلنا أجنبيين لأن ليس بينه محرمية، يعني ينفع يتزوجوا من بعض، ولذلك الرجل وزوجك ينتقد الوضوء ولا لا ينتقد؟ ينتقد الوضوء بين الرجل وزوجته. ثم قال يبين لي شرط جديد، قال من غير حائل، من غير حائل. وده متحقق في الكلمة الأولانية اللي هي البشرتين، لأن البشرة من الرجل قابلت البشرة من المرأة، التقت بها، لامستها، حصل بينهم إيه؟ تماس، تلامس، ما فيش حائل. لو في حائل مش هيبقى اسمه التقاء البشرتين، لكن لو في حائل كمثل المرأة بتلبس جوانتي مثلا، كمثل مثلا وضع على يده شيئا أو لمسها من فوق الثياب وهكذا بالنسبة له، يبقى لا ينتقض الايه الوضوء. التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. ما ناخد بالنا من كل شرط من هذه الايه من هذه الشروط. ثم قال الرابع: مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. السبب الرابع من أسباب الحدث والتي تنقض الوضوء، تذهب الوضوء، إن الإيه؟ إن يحصل مس قبل الآدمي. مس قبل الآدمي يعني إنسان يمسك أو يلمس ذكره، سواء ذكر لمس نفسه أو أنثى لمست نفسها. مس قبل الآدمي أو حلقة دبر، مس قبل الآدمي، وده من نفسه وكمان من غيره، لمس إيه؟ مس غيره. يبقى مس القبل بالنسبة لآدمي مس نفسه أو مس غيره، بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، كل ده ينقض الإيه؟ الوضوء. قال: أو حلقة دبره، إما لمس القبل أو لمس الإيه؟ الدبر. لكن المس ده يحصل بإيه؟ قال: ببطن الراحة، يعني معناها لو بخلف الإيد، ظهر الإيد، لا مفيش مشكلة، إنما الكلام كله في بطن الإيه؟ الراحة، اللي هو بطن الكف أو بطون الأصابع. أو بطون الأصابع، طب أعرف منين بطن الراحة وبطون الأصابع؟ قال: ضع الكف اليمين في مواجهة الكف الشمال واضغط عليها ضغطة يسيرة، أصبح عندك أشياء مستورة وأشياء ظاهرة. المستور الذي لا تراه هذا هو الباطن، وكل ما هو أمامك وتراه هذا ظاهر. إذا حروف اليدين ظاهرة، حروف الأصابع ظاهرة، ظهر الكف من هنا وظهر الكف الآخر من هنا ظاهرة، كل ده اسمه ظاهر الكف، فلو حصل لمس به يبقى لا يؤثر. طب وما هو مستتر؟ ده بطن الكف، ده بطن الراحة وبطن بطون الأصابع، ده اللي ينقض. مس قبل الآدمي من الأمام أو حلقة دبره من الخلف، قلنا سواء كان ذلك من نفسه، مس حلقة دبر نفسه، مس قبل نفسه، أو من غيره. وهذا المس حصل بإيه؟ ببطن الراحة أو بطون الأصابع، وفي شرط كمان: من غير حائل. من غير حائل، أما لو كان بحائل، لو كان بحائل فهذا إيه؟ لا ينقض الوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء. الإنسان كان متوضئا فحصل إن خرج شيء من أحد السبيلين، أو زال العقل بنوم أو غيره، أو التقت بشرة الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حال، أو حصل مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون أصابع، انتقض الوضوء. ما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه؟ يحل له كل شيء في الدنيا، يحل له كل شيء في الدنيا إلا ما سيذكره الشيخ الآن فهو حرام. قال: حرم عليه 4 أشياء، وهنعرف إن هم 7 مش 4، 4 وفي 3 زيادة. حرم عليه 4 أشياء. الشيء الأول الصلاة، الشيء الأول الصلاة، يعني المحدث غير المتوضئ لا يجوز أن يصلي لا فرضا ولا نفلا، لا يصلي فريضة ولا يصلي نافلة. ثم قال الشيخ: والطواف كذلك، عندنا فيه طواف فرض اللي هو طواف الايه؟ الإفاضة اللي بيبقى يوم العيد الأكل، وعندي طواف واجب اللي هو طواف الوداع لما الإنسان بإيه؟ يغادر البلد الحرام، وعندي طواف سنة اللي هو طواف القدوم. فعندي ثلاث أنواع من الطواف: فرض وواجب وسنة، كل ده يحرم على المحدث أن يعمل واحدا منها. لا يطوف بالبيت في فرض، ولا يطوف بالبيت في واجب، ولا يطوف بالبيت في سنة، كل ده ممنوع منه، الصلاة والطواف. ومس المصحف، مس المصحف المحدث لا يمس مصحفا. المصحف هنا المقصود به ما كتب فيه قرآن بقصد الدراسة، ممكن نجيب ورقة بيضاء ونكتب فيها قرآن بقصد القراءة، بقصد التلاوة، بقصد أني بحفظ منه، بقصد أني بتدبره، كل هذا إيه؟ لا يجوز لك لمس هذه الورقة. مش المصحف يعني المصحف 30 جزء فقط، حتى الأجزاء المقسمة إلى أرباع القرآن أو أحزاب أو أجزاء، كل ده ممنوع، ورقة واحدة من المصحف حرام. مس المصحف، طب ليه بيقولوا ما كتب فيه قرآن بقصد الدراسة وفي أشياء أخرى؟ في شيء واحد بس تاني، لو كتبت قرآنا في ورقة بقصد الرقية مثلا أو بقصد الحفظ زي ما بيعملوها للأولاد الصغار أو للرجل الكبير، تمام؟ لو كانت بهذا القصد كان عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يعملها للأولاد الصغار، فمن رأى ذلك جائزة وعمله لم يحرم عليه مس هذه الورقة لأنها كتبت بغير قصد الدراسة. ومس المصحف وحمله، إن الإنسان يحمل المصحف، هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها الشيخ: الصلاة، الطواف، مس المصحف، حمل المصحف. زيد عليها ثلاثة أشياء: سجود التلاوة، وممكن يدخل في قوله الصلاة لأنه في معنى الصلاة أو هو جزء من الصلاة، إما هو في معنى الصلاة أو جزء من الصلاة، سجود التلاوة. ومثله سجود الشكر، يبقى لا يسجد للتلاوة ولا يسجد للشكر إلا إذا كان متوضئا. السابع خطبة الجمعة، خطبة الجمعة للإمام، الإمام يحرم عليه أن يؤدي خطبة الجمعة إلا إذا كان متوضئا. خطبة الجمعة ده للإمام ليس للحاضرين، حاضرين ممكن يكون محدث، لكن أول ما يدخل في الصلاة لابد يكون متوضئا. ثم قال: ويحرم على الجنب ستة أشياء. يحرم على الجنب، الجنب اللي هو إيه؟ الجنب اللي هو من جماع أو من خروج مني أو من حيض أو من نفاس أو من ولادة، كل ده يحرم عليه إيه؟ يحرم عليه ستة أشياء. عفوا، الجنب اللي هو من هذين الأمرين فقط، الأمر الأول اللي هو الجماع، والأمر الثاني اللي هو خروج المني، يبقى عليه إيه؟ يحرم عليه ستة أشياء، ستة وهنضيف 2 يبقوا 8. 6 هي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، كده الأربعة مشتركة ما بين المحدث حدث أصغر والمحدث حدث متوسط. محدث حدث أصغر اللي هو إيه؟ اللي هو انتقض وضوء، والمحدث حدث متوسط اللي هو الجنب من جماع أو من إيه؟ أو من احتلام أو من خروج مني. قال ويحرم على الجنب 6 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ثم قال واللبس في المسجد. ما معنى اللبس في المسجد؟ يعني أن يمكس، أن يبقى في المسجد، أن يظل في المسجد. ومثل المكس واللبس في المسجد التردد فيه أنه يذهب ويجي، يذهب ويجي لغير حاجة. اللبس في المسجد لغير عذر حرام على الجنب. طب يجوز له العبور؟ نعم، القرآن قال يجوز له العبور. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل استثناء يجوز. ثم قال واللبس في المسجد وقراءة القرآن. الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. طب نأتي لأذكار الصباح، أذكار المساء. أذكار الصباح وأذكار المساء، الرقية، كل هذه فيها قرآن، فيها آيات وفيها سور، فيها آية الكرسي، فيها الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، فيها سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق. كل هذا إيه؟ كل هذا قرآن أو بعض القرآن. هل يحرم على الجنب؟ وكذلك سيأتي معنا الحائض والنفساء، هل يحرم عليها أنها تردد الأذكار وفيها هذه الآيات؟ لا، إن لا، ليس بقصد قراءة القرآن، وإنما بقصد أداء الأذكار، بقصد أداء الأذكار. طيب هذه 6: الصلاة، الطواف، مس المصحف وحمله، واللبس في المسجد، وقراءة القرآن. نضيف إليها سجود الشكر وسجود التلاوة، إن كان ما بيعدوا سجود التلاوة لأنه هو مش هيقتل القرآن. يبقى سجود الشكر وخطبة الجمعة. خطبة الجمعة بكده كان 2: سجود الشكر وخطبة الجمعة، إضافة إلى 6 فصارت 8. عايز تقول سجود التلاوة، لكن ليس متصورا أن يقرأ شيئا أصلا من القرآن حتى نقول سجود التلاوة. ثم قال ويحرم بالحيض 10 أشياء. المرأة الحائض حرام عليها إنها تفعل هذه الأشياء 10، شغبوا 10 وهي 13. أول شيء الصلاة، والثاني الطواف، الثالث مس المصحف، والرابع حمله، والخامس اللبس في المسجد، والسادس قراءة القرآن. وهذه الأشياء قلناها كلها. ثم قال والصوم. قال إيه؟ والصوم يحرم عليها الصوم. وهنا مسألة مهمة تخفى على كثير من أخواتنا الكريمات، وهي أن الحيض إذا انقطع يجوز أن تصوم حتى ولو لم تغتسل. حتى ولو لم تغتسل. يعني لو فرضنا مثلا أثناء إعدادها للسحور انقطع الدم، وضعت السحور والناس بتاكل، وبعدين أذن الفجر دخل اليوم الجديد، نسيت أن تغتسل من الحيض، الحيض انقطع قبل الفجر، هي لم تغتسل إلى الآن، ما في مشكلة، تصوم، واجب عليها أنها تصوم، فيجوز لها أن تصوم بمجرد انقطاع الدم، دم الحيض أو دم النفاس، حتى ولو لم تغتسل. بإذن الصلاة، الطواف، مس المصحف، حمل المصحف، اللبس في المسجد، قراءة القرآن، الصوم حال الحيض، فإذا ذهب الحيض جاز إنها إيه؟ إنها تصوم. إذا انقطع الحيض. ثم قال والطلاق. الطلاق يحرم بالحيض الطلاق، ده مش عليها هي إنما على زوجها، فيحرم على الرجل أن يطلق المرأة في حيض. المرأة المدخول بيها، المدخول بيها بخلاف المعقود عليها فقط، وهنعرف السبب الآن. وإذا كان هذا الطلاق بغير عوض، يعني ما دفعتش فلوس عشان تطلق، ده هو اللي بيطلق. وإذا كانت عدتها بالأقراء، يعني بالأطهار، إذا كانت المرأة دي بينزل عليها أصلا حيض، طب لماذا؟ قال كل ده الشرع حرمه لأنها بتتضرر بتطويل العدة، إذا طلقها أثناء الحيض فلن تحسب أيام الحيض، يبقى طول عليها العدة. طب بالنسبة لغير المدخول بها أصلا ما فيش عليها عدة، فما فيش لا تطويل ولا تقصير. طب وبالنسبة للطلاق بعوض، هي اللي طلبت الطلاق ودفعت فيه عوض فرضي بالتطويل. طيب وبالنسبة لمن عدتها ليست بالأقراء، انقطع عنها الدم وبقت دلوقتي بتعتد بالأشهر مثلا، خلاص ما فيش تطويل عدة وما فيش حيض، هنتكلم على من عندها الحيض، يبقى الطلاق يحرم. وهنا مسألة مهمة ننتبه إليها، الطلاق في الحيض حرام، لكن إذا طلق الرجل امرأته في الحيض وقع الطلاق، حسب الطلاق حسبت علي تطليق، بتحسب تطليق. ثم قال والمرور في المسجد إن خافت تلويثه، ده نوع من أنواع الاحتياط للمسجد، نوع من أنواع الاحتياط للمسجد، وهذا كان يعني زمان. الآن المرأة عندها من الوسائل ما يمنع نزول شيء منها في أي موضع. المرور في المسجد إن خافت تلويثه، يبقى معنى ذلك أنها لو مرت عبرت في المسجد، مش تكلم على اللبس، على المكوث، على أنها تقعد في المسجد وتظل فيه زمنا، لا، ده مجرد العبور حرام لو تخاف تلويثه، لو ما تخافش ما فيش مشكلة. ولذلك قال إن خافت تلويثه، يبقى إذا لم يحصل خوف يجوز لها أن تمر من المسجد ولو كانت حائضة. ثم قال الشيخ العاشر في عدده هو، قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. الاستمتاع بين السرة، بما بين السرة والركبة، يعني المنطقة اللي ما بين السرة والركبة، تمام. هذه في مذهب الشافعية حرام، والشيخ هنا عبر بكلمة الاستمتاع، اللي حتى ولو كان الاستمتاع بالنظر، نظر بشهوة، أو الاستمتاع باللمس، لمس بشهوة، وده تعبير غير دقيق، إنما المحرم هو المباشرة وليس الاستمتاع، وليس الاستمتاع. والإمام النووي رحمه الله تعالى يستحسن إن الشخص لو واثق بنفسه، ضابط لنفسه عن الجماع لضعف شهوته مثلا أو لشدة ورعه، يجوز له الإيه؟ يجوز له ذلك، وإلا فلا. والاستمتاع بما بين السرة والركبة، استمتاع بين السرة والركبة، إذا ما فوق السرة لا شيء فيه، ما تحت الركبة لا شيء فيه. هذه العشرة اللي الشيخ ذكرها، ونزود عليها ثلاثة تانية: سجود التلاوة. على فكرة سجود التلاوة وارد كذلك في الجنابة، فبدل ما تبقى ثمانية تبقى تسعة. لماذا؟ لأن سجود التلاوة لا يتوقف على أن أكون أنا القارئ، ممكن غيري يقرأ، هذا متصور، غيري يقرأ وأنا أسجد على قراءته، فنزودها على زيادة شيخنا: سجود التلاوة. يبقى سجود التلاوة يحرم على الحائط، كذلك سجود الشكر يحرم على الحائط، كده اتنين. والتالتة وهي الأخيرة قلناها سابقة، اللي هي الطهارة بنية العبادة أو بنية رفع الحدث، قلنا ده إيه؟ تلاعب، ده تلاعب. فلا يصح المرأة أثناء وجود الحيض، أثناء وجود النفاس، إنها إيه؟ إنها تتوضأ أو تغتسل بنية العبادة ورفع الحدث. طبعا ما أوردناش مسألة إيه؟ خطبة الجمعة. قلنا خطبة الجمعة على الإمام ما تنفعش وهو متوضئ، لا تصح. ما تنفعش وهو جنب، لا تصح. طب ما قلناهاش هنا ليه؟ خطبة الجمعة دي شرطها الذكورية، فما تردش على الحائض والنفساء، فلذلك ما ذكرناهاش وياه. هذه المحرمات، هذه الإيه؟ المحرمات اللي هي الصلاة، الطواف، مس المصحف، وحمله، لبس في المسجد، قراءة القرآن وكذا، هذه المحرمات تحرمها مستمر إلى أن تغتسل المرأة من الإيه؟ من الحيض. انقطع الحيض وبعدين اغتسلت، تبدأ تصلي، تبدأ تطوف، تبدأ تمس المصحف، تبدأ تحمل المصحف، تبدأ تمكث في المسجد، تبدأ تقرأ القرآن وهكذا، ما عدا كما قلنا الصوم، ما عدا الصوم بمجرد انقطاع الدم. والطلاق بالنسبة للرجل بمجرد ما ينقطع الدم يستطيع يطلق. وكذلك بالنسبة للمسألة الأخيرة في ما يحرم بالحيض، اللي هي الطهارة بنية العبادة، أول ما ينقطع الدم ها يصح إنها تتطهر بنية العبادة أو بنية رفع الحدث. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وإن شاء الله رب العالمين نتناول الكلام على التيمم غدا بمشيئة الله. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.